هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب رياض الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوبة. التوبة من تاب يتوب إذا رجع، وهي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته، وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يليها التوبة من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. وللتوبة شروط ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله، ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية. لا يقصد بذلك مراءة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه. الشرط الثاني الندم على ما فعل من المعصية، لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة، يعني بمعنى أن يتحسر على ما سبق منه وينكسر من أجله، ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب إليه، حتى يتوب منه إلى الله. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه، وهذا من أهم شروطه. والإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله، مثل أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله فلا بد من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤدها. إذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما، إذا كان مقصرا في صلة الرحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم، وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع عنه فورا ولا يبقى فيه ولا نحو. إذا كانت من أكل الربا مثلا فالواجب أن يتخلص من الربا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا. إذا كانت المعصية في الغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة فالواجب عليه أن يقلع عن ذلك، وإذا كان قد اكتسب مالا عن هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن يرده إلى صاحبه أو يستحله منك. إذا كانت غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في أعراضهم، أما أن يقول إنه تائب إلى الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة، بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتوب إلى الله وأنت مصر على معصيته؟ لو أنك تعامل بشرا من الناس وتقول أنا تبت إليك وأنا نادم خلاص ما أعود، ثم في نيتك وفي قلبك أنك ستعود وعدت، فإن هذا كفرية بالرجل، فكيف بالله رب العالمين؟ فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب. من الغريب أن بعض الناس تجلس إليه وتجده يتأوه من وجود الربا وهو في نفسه يراد والعياذ بالله، أو يتأوه من الغيبة وأكل لحوم الناس وهو من أكثر الناس غيبة نسأل الله العافية، أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة في الناس وهو من أكذب الناس وأضيعهم بالأمانة. على كل حال الإنسان لابد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه، فإن لم يقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عز وجل. وآتي البقية إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا ذكر شروط التوبة وأنها خمسة: الإخلاص لله، والندم على فعل المعصية، والإقلاع عنها. والإقلاع عنها يعني ترك المحرم إن كانت المعصية فعل محرم، وفعل الواجب إن كانت المعصية ترك واجب. والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل، فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك ولا ينبغي، بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب، لأن هذا بينك وبين الله. فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت إلى الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يفعل الإنسان الذنب، كما جاء في الحديث أن يفعل الذنب ثم يصبح يحدث به الناس يقول فعلت كذا وكذا إلى آخر. إلا أن بعض العلماء قال إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم الحدود مثل الأمير ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه. ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه، هذا هو الأفضل. يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلا، فيقول إنه فعل كذا وكذا، يطلب إقامة الحد عليه لأن الحد كفارة للذنب. أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما استر الله، وكذلك الزنا وشبه استره على نفسك بالنسبة لغير ولي الأمر، لا تفرح نفسك ما دمت تبت بينك وبين الله، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق، فإن كان مالا فلا بد أن تؤديه إلى صاحبه، ولا تقبل التوبة إلا بأداء، مثل أن تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا ف فلا بد ان توصل المسروق الى المسروق منه جحدت حقا لشخص يعني في ذمتك دين الانسان وانكرته ثم تب فلا بد ان تذهب الى صاحب الدين الذي انكرته عليه وتقر عنده وتعترف حتى ياخذ حقه فان كان قد مات فانك تعطيه ورثته فان لم تعرفهم او غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه تخلصا منه والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه اياه يؤديه اليه اما اذا كانت المعصيه التي فعلتها مع البشر ضربا وما اشبهه فاذهب اليه ومكن من ان يضربك مثل ما ضربته ان كان على الظهر فعلى الظهر على الراس فعلى الراس في اي مكان ضربته فليقتص منك لقول الله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها ولقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه هذا اثنين وان كان بقول اذيه بقول مثل ان تكون قد سببته امام الناس ووبخته وعيرته فلا بد ان تذهب اليه وتستحل منه بما تتفق انت اياه عليه حتى لو قال لا اسمح لك الا بكذا وكذا من الدراهم فاعطه الرابع ان يكون الحق غيبه يعني انك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب فهذه اختلف فيها العلماء فمنهم من قال لا بد ان تذهب اليه وتقول له يا فلان اني تكلمت فيه عند الناس فارجوك ان تسمح عني وتحللني وقال بعض العلماء لا تذهب اليه بل فيه تفصيل فان كان قد علم بهذه الغيبه فلا بد ان تذهب اليه وتستحله وان لم يكن علم فلا تذهب اليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها فان الحسنات تذهب السيئات وهذا القول أصح وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته فإنه يكفي أن تذكره بمحاسن في المجالس التي اغتبته فيها وأن تستغفر له واللهم اغفر له كما جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له فلا بد في التوبة من أن تصل الحقوق إلى أهلها أما الشرط الرابع فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل من شروط التوبة أن تعزم بأنك لن تعود إلى هذا العمل في المستقبل فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح مثل رجل كان والعياذ بالله يستعين بالمال على معصية الله يشتري به مسكرات يذهب إلى البلاد يزني والعياذ بالله ويسكر فأصيب بفقر افتقر وقال اللهم إني تبت إليك وهو كاذب يقول تبت إليك ولكن هنيته أنه إذا عادت الأمور إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول فهذه توبة عاجل هذه تبت أم لم تتب لست بقادر لأن يوجد بعض الناس يصاب بالفقر يقول خلاص تركت الذنوب، لكن في قلبه يحدث قلبه أنه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية، فهذا توبته غير مقبولة، لأنها توبة عاجز، وتوبة العاجز لا تنفعه. وبقي الشرط الخامس نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب عليكم فرد منه الذنوب، فإن جاء فإنباؤها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهر الدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
سبق لنا السلام
على شروط التوبة، وأن الإنسان يجب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب حسب ما تقدم من الشروط، والذي سبق لنا منها أربعة: الإخلاص لله، والندم على ما فعل، والإخلاء عن ذلك، والعزم على أن لا يعود. أما الشرط الخامس فهو أن يتوب في زمن تقبل فيه التوبة، فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفع التوبة، وذلك على نوعين: النوع الأول باعتبار كل إنسان بحسبه، والنوع الثاني باعتبار العموم. أما الأول فلا بد أن تكون التوبة قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل يعني الموت، فإن كانت بعد حلول الأجل فإنها لا تنفع التائب، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فالإنسان إذا عاين الموت وحضره الأجل فهذا يعني أنه أيس من الحياة، فتكون توبته في غير محلها بعد أن أنس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب، هذه توبة اضطرار فلا تنفعه ولا تقبل منه، لا بد أن تكون التوبة السابقة. أما النوع الثاني وهو العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا توبة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا. في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال إنها تصح التوبة من الذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر، فتقبل توبته من هذا الذنب ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال. ومنهم من قال لا تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر. ومنهم من فصل فقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل وإلا قبل. مثال ذلك رجل تاب من الربا ولكنه يزني والعياذ بالله أو يشرب الخمر، ولنقل يشرب الخمر، تاب من الربا ولكنه مصر على شرب الخمر، فهنا قال بعض العلماء إن توبته من الربا لا تقبل، كيف يكون تائبا إلى الله وهو مصر على معصيته؟ وقال بعض العلماء بل تقبل لأن الربا شيء وشرب الخمر شيء آخر، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وقال إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق. فهذا في الخلاف، بعضهم يقول تقبل وبعضهم يقول لا تقبل. أما إذا كان من الجنس مثل أن يكون الإنسان والعياذ بالله مبتلى بالزنا ومبتلا أيضا بالابتلاء على النساء والنظر إليهن بشهوة وما أشبه ذلك، فهل تقبل توبته من الزنا وهو مصر على النظر إلى النساء لشهوة أو بالعكس؟ هذا فيه أيضا خلاف، فمنهم من يقول تصح ومنهم من يقول لا تصح التوبة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصح التوبة، أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق، ولا تحق المدح الذي ينجح به التائبون، لأن هذا لم يكن توبة تامة، تاب توبة ناقصة، تاب من هذا الذنب فارتفع عنه اسم هذا الذنب، لكنه لا يستحق أن يوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق، بل يقال هذا توبته ناقصة وقاصرة. فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس، أنه لا يعطى الوصف على سبيل الإطلاق ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب. والله
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن المؤلف رحمه الله قال إن النفوس من الكتاب والسنة تظاهرت وتضافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي، وصدق رحمه الله، فإن الآيات كثيرة في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجلها، وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله تعالى في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، التوابين الذين يكثرون التوبة إلى الله عز وجل، كلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى الله. ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الجملة ختم الله بها آيات، بل آيتين وجوب غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية دليل على وجوب التوبة، من عدم غض البصر وحفظ الفرج، لأن غض البصر يعني قصره وعدم إطلاقه وتحصين وحفظ الفرج، كل ذلك من أسباب الهلاك وأسباب الشقاء وأسباب البلاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقد كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. ولهذا كان أعداؤنا أعداء الإسلام بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم، كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء، يدعون إلى التبرج، يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل، يدعون إلى التفسخ في الأخلاق، يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله، لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إنما تكون في النساء. النساء التي أو اللاتي يفتن أصحاب العقول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثهن. هل تريد شيئا أبين من هذا؟ أذهب للب الرجل لعقله الحازم، فما بالك بالرجل المهين الذي ليس عنده حزم ولا عزم ولا دين ولا رجولة، يكون أشد وأشد والعياذ بالله. لكن الرجل الحازم النساء يذهبن عقله، نسأل الله العافية، وهذا هو الواقع. لذلك قال الله تعالى عقب الأمر بغض البصر من الرجال والنساء، قال: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله عز وجل توبوا إلى الله جميعا يدل على أنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن نتواصى بالتوبة، وأن نتفقد بعضنا بعضا هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي مصرا عليه، لأنه وجه الخطاب للجميع: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وفي قوله تعالى لعلكم تفلحون دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح، والفلاح كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة، الفلاح كلمة جامعة يحصل بها المطلوب ويزول بها المرهوب، فهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. وكل إنسان يطلب خير الدنيا والآخرة، ما تجد إنسانا حتى الكافر يريد الخير، لكن من الناس من يوفق ومنهم من لا يوفق. الكافر يريد الخير لكن يريد خير الدنيا لأنه رجل بهيم، وشر شر الدواب عند الله، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، شر من كل دابة تدب على الأرض الكافر، ومع ذلك ويريد الخير، يريد الرفاهية، يريد ثناء بهذه الدنيا، لكنها الدنيا جنته والآخرة والعياذ بالله عذابه وناره. المهم أن كل إنسان يريد الفلاح لكن على حسب الهمة، المؤمن يريد الفلاح في الدنيا والآخرة، والكافر لا يؤمن بالآخرة فهو يريد الفلاح في الدنيا. من أسباب الفلاح التوبة إلى الله عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي لتنالوا الفلاح، وذلك بحصول المطلوب وزوال المرهوب. والله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوم اني لا استغفر الله واتوب اليه في يوم اكثر من 70 مره فلا امر البخاري. وعن ابي بن سالم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تغيروا وانقذوا فإني أتوب بالحلم يا مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله من وجوب التوبة وشروطها وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها. وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله ليستدل على ذلك بالسنة، لأنه كلما تضافرت الأدلة على الشيء قوي وصار أوكد وصار أوجب. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله أكثر في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث الأغر بيسار المزني أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ففي هذين الحديثين دليل على وجوب التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله. فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين: الفائدة الأولى امتثال أمر الله ورسوله، وفي امتثال أمر الله ورسوله كل الخير. على امتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة. والفائدة الثانية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يعني يقول: أتوب إلى الله أتوب إلى الله. والتوبة لا بد فيها من صدق، بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن الذنب. أما الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطو على فعل المعصية أو على ترك الواجب، أو يتوب إلى الله بلسانه وجوارحه مصرة على فعل المعصية، فإن توبته لا تنفعه، بل إنها أشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل. كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مصر عليها، أو تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ الإنسان لو عامل بشرا مثله بهذه المعاملة لقال: هذا يسخر بي ويستهزئ بي، كيف يتنصل من أمر عندي وهو متلبس به؟ ما هذا إلا هزء ولعب، فكيف برب العالمين؟ إن من الناس من يقول إنه تائب من الربا، ولكنه والعياذ بالله مصر عليه، يمارس الربا صريح ويمارس الربا مخادعة. وقد مر بنا كثيرا أن الذي يمارس الربا بالمخادعة أعظم إثما وجرما من الذي يمارس الربا بالصراحة، لأن الذي يمارس الربا بالمخادعة جنى على نفسه مرتين: أولا الوقوع في الربا، وثانيا مخادعة الله عز وجل، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم. وهذا يوجد كثيرا في الناس اليوم، الذين يتعاملون بالربا صريحا أمرهم واضح، لكن من الناس من يتعامل بالربا خيانة ومخادعة. تجد عنده أموالا لها سنوات عديدة في الدكان، فيأتي الغني بشخص فقير يقوده للمذبحة والعياذ بالله، فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة ويبيعها على الفقير بالدين بيعا سوريا، كل يعلم أنه ليس بيعا حقيقيا لأن هذا المشتري المدين لا يقلبه، لا يقلب المال ولا ينظر إليه ولا يهمه، بل لو كان أكياسا من الرمل وبيعت عليه على أنها رز أو سكر أخذها، يعني لا يهمه، يهمه أن يقضي حاجته، فيبيعها عليه مثلا ب10,000 لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانه، ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان ب9,000 مثلا، فيؤتى هذا الفقير من وجهين، من جهة الذي دينه ومن جهة صاحب الدكان، ويقولون إن هذا صحيح، بل يسمونه التصحيح، يقول تعال أصحح عليك أو أصحح لك كذا وكذا، سبحان الله، هذا تصحيح، هذا تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله. ولهذا يجب علينا إذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في التوبة أن نقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعا حقيقيا، ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبة توبة نصوحا. وفي هذين الحديثين دليل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله، وهو كذلك، فإنه أخشانا لله وأتقانا لله وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير بلسانه وفعاله، بمقاله وفعاله، فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسوا به امتثالا للأمر واتباعا للفعل، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته. فينبغي لنا نحن أيضا أن نتأسى به، إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر، وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه، لأن هذا هو حقيقة الداعي إلى الله، بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، أن تفعل ما تأمر به وتترك ما تنهى عنه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام يتوب أكثر منه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويهدينا وإياكم صراطه المستقيم.
آمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة أبيه من أحدكم فقطع بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين أتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فليس بماء فأتى شجرة فوق جهته والرياح وقد رأيت من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده بخطامها ثم قال بشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه: خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا أنس بن مالك يخدمك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصار أنس من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلها. وذكر القصة: رجل كان في أرض ثلاث، ليس حوله أحد، لا ماء ولا طعام ولا أناس، ظل بعيره يعني ضاع البعير، فجعل يطلبه فلم يجد، فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت، قد أيس من بعيره وأيس من حياته لأن طعامه وشرابه على بعيره والبعير قد ضاع. فبينما هو كذلك إذا بناقته عنده قد تعلق خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتها. فبأي شيء تقدرون هذا الفرح؟ هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال، لأنه فرح عظيم، فرح بالحياة بعد الموت. ولهذا أخذ بالخطام فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يثني على الله فيقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة فرحي أخطأ فقلب القضية وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربي. ففي هذا الحديث دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه، وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة، ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا، فالله غني عنا، ولكن لمحبته سبحانه وتعالى للكرم، فإنه يحب سبحانه وتعالى أن يعفو ويغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ. ولهذا يفرح بتوبة الإنسان. ففي هذا الحديث حث على التوبة لأن الله يحبها وهي من مصلحة العبد، وفيه إثبات الفرح لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يفرح ويغضب ويكره ويحب، لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله، ولا يشبهه فرح المخلوقين ولا يشبه فرح المخلوقين. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرا سبق لسانه إليه فإنه لا يؤاخذ به. فهذا الرجل قال كلمة كفر، لأن قول الإنسان لربه أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر لا شك، لكن لما كان هذا صدر عن خطأ من شدة الفرح أخطأ ما عرف يتكلم صار غير مؤاخذ به. فإذا أخطأ الإنسان في كلمة كفر فإنه لا يؤاخذ بها. وكذلك غيرها من الكلمات، لو سب أحدا على وجه الخطأ بدون قصد، أو طلق زوجته على وجه الخطأ بدون قصد، أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصد، فكل هذا لا يترتب عليه شيء، لأن الإنسان لم يقصد، فهو كاللغو في اليمين. وقد قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بخلاف المستهزئ، فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر ولو كان مستهزئا، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالمستهزئ قصد الكلام وقصد معناه لكن على سبيل السخرية والهزء، فلذلك كان كافرا. بخلاف الإنسان الذي لم يقصد فإنه لا يعتبر قوله شيئا، وهذا من رحمة الله عز وجل. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابي موسى عبد الله بن حيث الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ونبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من ماربها. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه
توبه حتى وان تاخر، فإذا أذنب الإنسان عبد ذنبا في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته ولو تاب في الليل، وكذلك إذا أذنب في الليل وتاب في النهار فإن الله تعالى يقبل توبته. بل إنه تعالى يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن. وفي هذا الحديث دليل على محبة الله سبحانه وتعالى التوبة، وقد سبق في الحديث السابق في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحا من هذا براحلته. وفيه إثبات اليد لله عز وجل في هذا الحديث، حديث أبي موسى إثبات أن الله تعالى له يد، وهو كذلك، بل له يدان جل وعلا كما قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذه اليد التي أثبتها الله لنفسه، بل اليدان يجب علينا أن نؤمن بهما وأنهما ثابتان لله، ثابتتان لله. ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا كل ما مر من صفات الله فأثبتها لله عز وجل، لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته عز وجل. وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد في هذا الحديث، وفي هذا الحديث أن الله يقبل توبة العبد وإن تأخرت، لكن المبادرة بالتوبة هو الواجب، لأن الإنسان لا يدري، فقد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب، فالواجب المبادرة، لكن مع ذلك لو تأخرت تاب الله على العبد. وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس إذا طلعت من مغربها انتهى قبول التوبة. ولكن قد يسأل السائل يقول: هل الشمس تطلع من مغربها؟ المعروف أن الشمس تطلع من المشرق، فنقول نعم هذا هو المعروف وهذا هو المضطرب منذ خلق الله الشمس إلى يومها، لكن في آخر الزمان يأمر الله الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة، تدور بالعكس تطلع من مغربها. فإذا رآها الناس آمنوا كله، حتى الكفار اليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون، ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمان. كل يتوب أيضا، لكن الذي لم يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا تقبل توبته، لأن هذه آية يشهدها كل أحد، وإذا جاءت الآيات المنذرة لم تنفع التوبة ولم ينفع الإيمان. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس ماردها فهو كحديث أبي موسى. وأما حديث عبد الله بن عمر أن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح الحلقوم، فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة. وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فعليك يا أخي المسلم أن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب، وأن تقلع عما كنت متلبسا به من المعاصي، وأن تقوم بما فرطت به من الواجبات، وتسأل الله قبول توبتك. والله
أجد ابن حبيش قال: أتيت صفوان بن حسان رضي الله عنه أسأله عن الحيلة على الخفين، فقال: ما جاء بي فيهاجر؟ فقلت: استغفر علي. فقال: إن الملائكة تدع أجنحتها لطالب العلم، إن الملائكة تدع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يقلب. فقلت: إنه قد حك في صدري مسوى على الخفين بعد الغائط والبول. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل
سيتم له
وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سيتم يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالي إلا بثلاثة، لكن بضاعة وطول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت جهور: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: هاء. فقلت له: ويحك، اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. فقال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة أرضه أو يسير الراكب في أرضه أربعين أو سبعين عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام: خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره. وقال حديث الحسن الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف رحمه الله في بيان متى تنقطع التوبة، لكنه يشتمل على فوائد، منها أن زيد بن حبيش أتى إلى صفوان بن عفان رضي الله عنه من أجل العلم، يبتغي العلم، فقال له صفوان: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. وهذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة تدل على فضيلة العلم وطلب العلم، والمراد به العلم الشرعي، أي علم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما علم الدنيا فللدنيا، لكن طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الثناء والمدح والحث عليه في القرآن والسنة، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الدين قام بأمرين: قام بالعلم والبيان، وبالسلاح بالسيف والسنان. حتى إن بعض العلماء قال إن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم، والجهاد في سبيل الله مبني يعني بالسلاح مبني على العلم. لا يسير المجاهد ولا يقاتل ولا يقتل ولا يقسم الغنيمة ولا يحكم بالأسرى إلا عن طريق العلم، فالعلم هو كل شيء. ولهذا قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، واحتراما له وتعظيما له. ولا يرد على هذا أن يقول القائل: أنا لا أحس بذلك، لأنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كالمشاهد عيانا. أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له فأغفر له. نحن لا نسمع هذا الكلام من الله عز وجل، لكن لما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم صار كأننا نسمعه. ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه مما يذكر في أمور الغيب، وأن نكون متيقنين لها كأنما نشاهدها بأعيننا ونسمعها بآذاننا. ثم ذكر زر لصفوان بن عسال أنه حك في صدر المسح الخفين بعد البول والغائط، يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقول إنه حك في صدري، يعني صار عندي توقف وشك في المسح على الخفين بعد البول والغائط، هل هذا جائز أو لا؟ تبين له صفوان بن عسال رضي الله عنه أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا سفرا أو مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا على جواز المسح على الخفين، بل إن المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسا لهما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ففي هذا دليل واضح على أن الإنسان الذي عليه جوارب أو عليه خفان أن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يغسل رجليه. وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على شروط المسح على الخفين والمدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمسح عليهما، والله أعلم. سبق الكلام على أول هذا الحديث وبيان فضل السعي والمشي إلى طلب العلم، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. وسبق لنا أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه شيء أن يسأل ويبحث عن من هو أعلم بهذا الشيء، حتى لا يبقى في قلبه حرج مما سمع، لأن بعض الناس يسمع الشيء من الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حرج ويبقى متشككا مترددا لا يسأل أحدا يزيل عنه هذه الشبهة، وهذا خطأ. بل الإنسان ينبغي له أن يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق. فهذا زر بن حبيش رحمه الله سأل صفوان بن عسال رضي الله عنه عن المسح على الخفين، وهل عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فقال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ولون. فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأخذ بهذا أهل السنة، حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين في كتاب العقائد، وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به. فكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة، ومن الأمور المتواترة عندهم التي ليس عندهم فيها شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شك، أو قال شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن لا بد من شروط لجواز المسح على الخفين. الشرط الأول أن يضعهما على طهارة، أن يضعهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه. ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد مسح فيها، قد غسل فيها الرجل، أو مسح فيها على خف سابق. فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب يعني الشراب أو الخفين، فهنا ما لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليه ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة، فإنه يمسح على الثاني، لكن يكون في مدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. هذا هو القول الصحيح، أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى، لكن يبني على مدة المسح على الأول. لا بد أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون الطهارة بالماء، فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهما. مثل رجل مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم، ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأ، ففي هذه الحال لا بد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوء، ولا يجوز المسح عليهما في هذه الحال، لأنه لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرجل، فإن التيمم يتعلق بعضوين فقط وهما الوجه والكفان. الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر، ولهذا قال صفوان بن عسال: إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الصفين، بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين، وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، لا بد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأصغر يمسح، لكن الجنابة طهارتها أوكر وحدثها أكبر فلا بد من الغسل، ولا يمسح فيها على الخف لهذا الحديث، ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما صح ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني في مسعى الخفين. فإذا انتهت المدة فلا مسح، لا بد أن يخلع الجوربين أو الصفين ثم يغسل القدمين، ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك، لا تنتقل الطهارة، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلا بد من غسل القدمين. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث وأشرنا إلى ما فيه من الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالمسح على الخفين، ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن عسال: هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهوى شيئا؟ الهوى يعني المحبة والميل. فقال: نعم. ثم ذكر قصة الأعرابي الذي كان جهوري الصوت، فجاء ينادي: يا محمد، بصوت مرتفع. فقيل له: ويحك، تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولكن الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرا، لأنهم بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع كما سأل الأعراب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس هديا، يعطي كل إنسان بقدر ما يتحمله عقله، فخاطبه بمثل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحب القوم ولكن عمله دون عمله، لا يساويه في العمل، فمع من يكون أيكون معهم أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. الحمد لله، نعمة عظيمة. وقد روى أنس بن مالك هذه القطعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه. وهكذا أيضا نحن نشهد الله عز وجل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وصحابته وأئمة الهدى من بعدهم، ونسأل الله أن يجعلنا معهم. هذه بشرى، بشرى للإنسان أنه إذا أحب قوما صار معهم وإن قصر به عمله، يكون معهم في الجنة ويجمعهم الله معهم في الحشر ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وهكذا. كما أن من أحب الكفرة فإنه ربما يكون معهم والعياذ بالله، لأن محبة الكافرين حرام، بل قد تكون من كبائر الذنوب. فالواجب على المسلم أن يكره الكفار وأن يعلم أنهم أعداء له، مهما أبدوا من الصداقة والمودة والمحبة فإنهم لن يتقربوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم ومضرتك أيضا. أما أن يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان يمكن أن نجمع بين النار والماء فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا، لأن الله تعالى سماهم أعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال عز وجل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميثال فإن الله عدو للكافرين. كل كافر فالله عدو له، وكل كافر فهو عدو لنا، وكل كافر فإنه لا يضم لنا إلا الشر. ولهذا يجب عليك أن تكره من قلب كل كافر مهما كان جنسه ومهما كان تقربه إليه، فاعلم أنه عدو. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن نأخذ من هذه قاعدة أصلها النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فعليك يا أخي أن تشدد قلبك على محبة الله ورسوله وخلفائه الراشدين وصحابته الكرام وأئمة الهدى من بعدهم لتكون معه. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه.
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى. فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصب الطريق أتاه الموت فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه الملك في صورة آدم فجعله بينهم أي حكما فقال: قيسوما بين الأرضين فإلى أيتي ما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية للصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب من شبر فجعل من أهلها. وفي رواية بالصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال: قنسوا ما بينهما. فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: سنا بصدره نحوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله عن ابي سعيد
سعد بن سنان بن مالك الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض يسأله هل له من توبة فدل على رجل فإذا هو راهب يعني عابدا ولكن ليس عنده علم فلما سأله قال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فاستعظم الراهب هذا الدم وقال ليس لك توبة فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب فأتم به 100 نفس ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة قال نعم ومن الذي يقول بينه وبين التوبة باب التوبة مفتوح ولكن اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله والأرض التي هو فيها كأنها والله أعلم دار الكفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى فخرج سائدا نادما مهاجرا بدينه إلى الأرض التي فيها هؤلاء التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل وفي منتصف الطريق أتاهما فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لأن الكافر والعياذ بالله تقبض روحه ملائكة العذاب والمؤمن تقبض روحه ملائكة الرحمة فاختصم ملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط يعني بعد توبة ما عمل خير وملائكة الرحمة تقول إنه تاب وجاء نادما تائبا فحصلت بينهما خصومة فبعث الله تعالى إليهم ملكا ليحكم بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له يعني فهو من أهله إن كانت أرض الكفر أقرب إليه فملائكة العذاب تقبض روحه وإن كان إلى بلد الإيمان أقرب فملائكة الرحمة تقبض روحه فقاسوا ما بينهما فإذا البلد التي اتجه إليها وهي بلد الإيمان أقرب من البلد التي هاجر منها بنحو شبر مسافة قريبة فقبضته ملائكة الرحمة ففي هذا دليل على فوائد كثيرة منها أن القاتل له توبة القاتل إذا قتل إنسانا عمدا ثم تاب فإن الله تعالى يقبل توبته ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشرك فإن الله تعالى يغفره إذا شاء وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة لأن الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يمكن أن يحمل على أنه ليس له توبة بالنسبة للمقتول، وذلك لأن القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق: الحق الأول لله، والثاني للمقتول، والثالث لأولياء المقتول. أما حق الله فلا شك أن الله تعالى يغفره بالتوبة، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وأما حق المقتول فإن توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إلى الحق، لأنه مات، ولا يمكن الوصول إلى استحلاله أو التبرؤ من دمه، فهذا هو الذي يبقى مطالبا به القاتل ولو كان، وإذا كان يوم القيامة فالله يدخل بينه. وأما حق أولياء المقتول فإنها لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه إلى أولياء المقتول ويقر بالقتل ويقول: أنا القاتل وأنا الآن بين أيديكم، إن شئتم اقتلوني وإن شئتم خذوا الدية وإن شئتم اسمحوا. فإذا تاب إلى الله وسلم نفسه لأولياء المقتول يعني لورثته فإن توبته تصح، وما بينه وبين المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة. والله أعلم.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي لبيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حزنة من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حزا فأقله عليك. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال: أحسن إلي فلما وضعت بأسي. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد برد؟ قال: لقد توبت توبه لو حصيت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم. وهل وجدت افضل من ان جادت بنسيان الله عز وجل؟ رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان امراه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، يعني حاملا قد زنت رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، يعني أصبت شيئا يوجب الحد فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وأمره أن يحسن إليها، فإذا وضعت فليأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وضعت أتى بها وليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشدت عليها ثيابها، يعني لفت ثيابها وربطت لئلا تنكشف، ثم أمر بها فرجمت، رجمت يعني بالحجارة، بحجارة ليست كبيرة ولا صغيرة، حتى مات. ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها دعاء الميت، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت، يعني وزن من كبائر الذنوب. فقال: إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعت، يعني توبة واسعة لو قسمت على 70 كلهم مذنب لوسعتهم ونفعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني هل وجدت أفضل من هذه الحال امرأة جاءت فجادت بنفسها، يعني سلمت نفسها من أجل التقرب إلى الله عز وجل والخلوص من إثم الزنا؟ ما هي أفضل من هذا؟ ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة، منها أن الزاني إذا زنى وهو محصن، يعني قد تزوج، فإنه يجب أن يرجم وجوبا، وقد كان هذا في كتاب الله عز وجل آية من كتاب الله قرأها المسلمون حفظوها وعوها نفذوها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده، ولكن الله بحكمته نسخها من القرآن لفظا وأبقى حكمها في هذه الأمة. فإذا زنى المحصن وهو الذي قد تزوج فإنه يرجم حتى يموت، يوقف في مكان واسع ويجتمع الناس ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت. وهذه من حكمة الله عز وجل، يعني لم يأمر الشرع بأن يذبح بالسيف وينتهي أمره، بل يرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام، لأن هذا الزاني تلذذ جميع جسده بالحرام، فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه لا يجوز أن يرجم بالحجارة الكبيرة، لأن الحجارة الكبيرة تجهز عليه وتميته سريعا فيستريح، ولا بالصغيرة جدا، لأن هذه تؤذيه وتطيل موته، ولكن بحسب متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت. فإذا قال قائل: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح؟ والقتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجارة. قلنا: بلى، قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع، فالرجم إحسان لأنه موافق للشرع. ولذلك لو أن رجلا جانيا جنى على شخص فقتله عمدا وعذر به قبل أن يقتله، فإننا نعذر بهذا الميت، بهذا الجانب، إذا أردنا قتله قبل أن نقتله. مثلا لو أن رجلا جانيا قتل شخصا فقطع مثلا يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه، فإننا لا نقتل الجاني، نقتله بالسيف، بل نقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم نقطع رأسه مثل ما فعل، ويعتبر هذا إحسانا في القتلة، لأن إحسان القتلة أن يكون موافقا للشرع على أي وجه كان. وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنا من أجل تطهيره بالحج لا من أجل فضيحة نفسه. فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى من أجل يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام عند الإمام ونائبه من أجل إقامة الحد عليه هذا لا يلام ولا يذم. وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى يخبرها عامة الناس فهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا من المجاهرون؟ قال الذي يفعل الذنب ثم يستره الله عليه فيصبح يتحدث به يخبر به الناس. هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجد يتحدث بالزنا افتخارا والعياذ بالله، يقول انه سافر الى البلد الفلاني الى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعدة نساء وما اشبه ذلك يفتخر بهذا. هذا يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل، لان الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله انه استحل الزنا والعياذ بالله، ومن استحل الزنا فهو كافر كافر. ويوجد بعض الناس يفعل هذا والعياذ بالله، بعض هؤلاء المرجع الفسقة الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم.